أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تلخيص لما مر. ذكرنا فيما سبق أن الدليل على بداهة مفهوم الوجود تارة ينطلق منه من جهة الأعرفية، والأعرفية هي لأن الوجود مفهوما وتصورا هو مبدأ أولي أو أول لكل شرح. فنقول الوجود لا أعرف منه لأنه مبدأ أول لكل شرح، فإذا كان لا أعرف منه فلا تعريف له، لأن من شروط التعريف أن يكون المعرف أعرف. فإذا كان مفهوم الوجود لا أعرف منه فلا تعريف له، فإن كان لا تعريف له فهو بديهي مستغن عن التعريف، يعني فهو بديهي. هذا أولا. ثانيا ذكرنا الأعمية، قيد الأعمية التي تلازم البساطة أو البساطة مباشرة، مش هنختلف. ذكرنا أن مفهوم الوجود أعم المفاهيم، والأعمية هي بساطة أيضا، لأنه إذا كان هو مش عم نذكر أنه عام، أعم، فبالتالي هو بسيط والبساطة هي ملاك البداهة. أما لماذا مفهوم الوجود هو أعم المفاهيم؟ لما تقدم في المقدمات، لأن المقصود هو الوجود المطلق غير المقيد بأي قيد، وقد ذكروا في محله أن كل ما كان أعم فعلمنا به أتم، كما ذكر المحقق الطوسي والرازي وصدر المتألهين وغيره. ومن أراد الاطلاع على هذه القاعدة فليراجع الجزء الأول من كتاب القواعد الفلسفية العامة للدكتور غلام حسين ديناني، مذكور القاعدة: ما كان علمنا به أعام، ما كان من المفاهيم أعام فعلمنا به أتم. بيذكر هو غلام ديناني، هو من تلامذة العلامة الطباطبائي اللي كان يروح معه عند هنري كوربان كل فترة على طهران وإلى آخره. بلى، درس عند الإمام الخميني كمان فقه وأصول، ولكن هو توجه آخر شيء لجامعة طهران وتفرغ، هلا متفرغ لجامعة طهران، درس عند العلامة الطباطبائي أصفار يعني، لا هو حوزة يعني، ولكن ترك الأصول والفقه. هو بيقول أصلا أنا مش ذاكر كتير منه. على أي حال، وصل الكلام إلى الأمر الرابع من الأمور التي عقدناها للكلام حول هذا الفصل، والأمر الرابع هو في دفع حجج الخصوم. كما قلنا الأمر الرابع في دفع حجج الخصوم. من هم الخصوم لهذه القضية، لهذه المسألة؟ هم الذين ادعوا أن لمفهوم الوجود تعريف في مقابل الحكماء الذين أطبقوا على عدم وجود تعريف للمفهوم الوجود. وإنما قلت أطبقوا لما ذكرت في مقدمة الفصل أن هذه المسألة من المسائل المتفق عليها بين المشاء والإشراق والحكمة المتعالية، بل جذورها تمتد إلى فلسفة أرسطو، فهي من المسائل غير المخدوش فيها عند أحد من المدارس الحكمية والفلسفية. بعض المتكلمين قالوا لا، يمكن الإتيان بتعريف للوجود، فليست المسألة كما قلتم مفهوم الوجود يعرف وليس ببديهي، وذكروا له تعريفات عديدة ستأتي إن شاء الله عند تطبيق العبارة، منها أن الوجود هو الثابت، منها أن الوجود هو التحقق، منها أن الوجود هو العين تعين إلى آخره. وأجاب المصنف وغيره من الحكماء أن هذه التعريفات هي من قبيل شرح الاسم، من قبيل شرح الاسم، ويقصد أنها من قبيل شرح الاسم أنها تعريفات لفظية، مش شرح الاسم بالمعنى التاني، لا، أنها تعريفات لفظية كتبديل لفظ بلفظ. وإنما المصنف ادعى هذا الأمر وأنها تعريفات لفظية لأنه قد أقيم البرهان على البداهة، مش أنه تبرع من جيبه وقال هي تعريفات لفظية، لأنه قد أقيم البرهان على هذا الأمر. ثم إنهم أيضا الحكماء ذكروا أن هذه القضية، قضية بداهة مفهوم الوجود، هي قضية بديهية أصلا لا تحتاج إلى الكثير من الاستدلال، وما ذكر هو من قبيل تنبيهات في الحقيقة. يعني نفس تحديق النظر، نظر العقل في مفهوم الوجود يفضي إلى هذه الأدلة. فإذا حجج الخصوم مدفوعة لأن البرهان قد أقيم على البداهة، ثانيا لأن التعريفات التي أوردوها ليست تعريفات حقيقية تشتمل على جنس وفصل، لأن التعريف الحقيقي لابد أن يكون مشتملا على جنس وفصل إن كان حدا، أو على الخاصة إن كان رسما. وقد قلنا أن الوجود لا جنس له، لا فصل، لا خاصة، لأنه بسيط الماهيات التي أو الأشياء. هل من نعلق بالإشارات على شيء إنه التركب من الجنس والفصل وخلاف البساطة. فإذا كان مفهوم الوجود هو البسيط من التصورات فلا يتركب من جنس وفصل، فإن لم يتركب من جنس وفصل فلا نتعقل له تعريف. يعني فهذه تعريفات من قبيل تعريف شرح الاسم والتعريفات اللفظية. هذا بالنسبة إلى الأمر الرابع. يبقى الكلام في الأمر الخامس، وهو إشارات من علم. ولكن قبل المجيء إلى الفصل الأمر الخامس نقرأ العبارة، لأنه نحن ما نعلق على العبارة ضمن الإشارات إذا حسينا في متسع يعني للوقت. قال الفصل الأول، كلكم معكم مكتب ها؟ طيب، الفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود. واضح كما قلنا في تحرير محل الكلام إن كلام في هذه المسألة حول مفهوم الوجود لا مصداق الوجود. قال مفهوم الوجود بديهي معقول بنفس ذاته، يقصد يعني معقول بنفس ذاته هو نوع من عطف البيان. يعني ما هو البديهي؟ هو المعقول بنفس ذاته، يعني الذي لا يحتاج إلى كسب من غيره، لا يحتاج فيه أي في كونه معقولا في بنفس ذاته إلى توصيط شيء آخر. شو الشيء الآخر هون المقصود؟ مطلق الجهد ولا الكسب؟ أحسن، كسب. يعني مش مطلق شيء آخر، يحتاج إلى توجه النفس حتى تدرك البداهة. فالمقصود من الشيء الآخر هنا الشيء الآخر في مقام بياننا، يعني اللي هو مقابل البديه، يعني ما يحتاج إلى كسب ونظر. فلا معرف له من حد أو رسم، فلا معرف له من حد أو رسم. ذكر الأدلة، بدأ بذكر الأدلة، قال لوجوب كون المعرف أجلى وأظهر من المعرف، نقطة بس. هذا اللي حكي بالدليل الأول. أنت شو لازم تكمل؟ ولا أعرف من الوجود فلا معرف له، لا معرف له فهو بديهي. طيب ليش لا أعرف من الوجود؟ لأنه مبدأ أول لكل شرح. واضح يا إخوان؟ شفتوا الدليل؟ دليل هون، هذا الدليل القياس مش محذوف الكبرى تعيته، محذوف أحد عفوا محذوف الصغرى. اللي عم أقول هو الوجود بديهي، ذكر الكبرى فقط لوجوب كون المعرف أجلى من المعرف، ذكر الكبرى. طب والصغرى؟ والوجود لا أجلى منه، ما ذكر. يعني هذا بيسموه قياس مضمار، قياس مضمر هو تحذف أحد مقدماته أو النتيجة. المقدمات هي الوجود أعرف المفاهيم، وكل ما كان أعرف فلا تعريف له. كل ما كان أعرف لا تعريف له، هل قضية هي اللي ذكرها هون؟ لأنه إذا أعرف لا تعريف، لأنه التعريف لابد أن يكون أعرف، فإذا كان هو أعرف لا تعريف له. هو ذكر بس الكبرى، لم يذكر الصغرى، وهي أن الوجود أعرف المفاهيم. فالوجود أعرف المفاهيم، وإذا كان كذلك فلا معرف له. ليش أعرف المفاهيم؟ إلنا لكونه مبدأ أول لكل شرح. لاحظتوا كيف مضغوطة مختصرة جدا العبارة؟ لوجوب كون المعرف أجلى من المعرف، بس هذا اللي ذكر. فما أورد هون بلش شو؟ بدفع حجج الخصوم اللي هو الأمر الرابع اللي ذكرنا، ما ذكر الدليل الثاني هلأ. فما أورد في تعريفه من أن الوجود أو الموجود بما هو موجود هو الثابت العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه من قبيل شرح الاسم، من قبيل شرح الاسم يعني تعريف لفظي دون المعرف الحقيقي الماهوي أو الحقيقي الأفضل. على أنه بلش بطرح الدليل الجديد، على أنه سيجي في الفصل السابع من هذه المرحلة أن الوجود لا جنس له ولا فصل ولا خاصة بمعنى إحدى الكليات الخمس، والمعرف يتركب منها فلا معرف للوجود. لاحظ الدليل كيف ضغطه كمان بالأخير، وين الحد الأوسط؟ البساطة اللي هي ملاك البداية، يعني لازم نحن نقول إذا هو مش مركب من الجنس والفصل والخاصة فهو بسيط، آخر بسيط ونظري يكون. شو بتقول دغري أنت؟ ما ملاك البداهة هو البساطة التصور. عرفتوا إخوان شو كتير مستبطن إشياء مش مذكورة بالعبارة، كتير اللي بيقرأ العبارة هيك خلاص مطلب واضح، المفهوم الوجود غير مركب من جنس وفصل فلا معرف له لأن التعريف يتركب من جنس وفصل، خلصت. مفهوم الوجود أعرف المفاهيم والتعريف لابد أن يكون أعرف من المعرف فلا تعريفه. لا، في مبدأان نحن ذكرناهم، بساطة ناتجة من أعمية مفهوم الوجود، اثنان الأعرفية الناتجة من كونه مبدأ أول لكل شرح. هودي بدنا نلتفت لهم بالعبارة، مش لا عين ولا أثر لهم بالعبارة، بدنا نلتفت لهم. فأحيانا مثل ما تلاحظوا العبارة مش بتكون والله مضغوطة يعني المطلب موجود فيها بس أنا بدي بينه، أحيانا ما بيكون موجود المطلب بس معتمد عليها، معتمد عليها يعني كأنه اللي هي مسألة مطوية المفترض تكون مثل هول قاعدتين الكليتين. فإذا كما لاحظنا أولا المصنف طرح ثلاث أمور بهذا الفصل، الدليل الأول، الدليل الثاني، ودفع حجج الخصوم. نحن شو زدنا؟ معنى البداهة، ملاك البداهة، أقسام التعريف، هودي مش موجودين بالمتن. هلا انتم بالامتحان انا بحبش جيب هالسيره، انتم مش مسؤولين الا عن المتن يعني، بس انه ما فينا نزت المتن. تخيلوا مثلا اشرح لكم هذا الفصل مثلا بنص حصه كما في بعض الشروحات، انه نص حصه ونمشي عليها، ما فينا. لاحظتوا كيف يا اخوان المطالب كيف بتكون مطويه، كتير بتكون مطويه بعض الاحيان. اصلا العلامه فينا نعتبر اصلا عنده هيك ديدا اذا صح التعبير. ف هذا تمام الكلام في الفصل الأول وهو واضح. إشارات الفصل الأول. عندك سؤال شيخ؟ هذا هو الفصل الأول بوجوده الكتب ثلاث تسطر بس بوجوده الذهني أكثر كيف؟ فالمهم إشارات الفصل الأول، الإشارة الأولى وقد تبينت معنا يعني. أورد الفخر الرازي هو من المتكلمين ولكنه تعاطى الفلسفة وكتب شرحا على إشارات ابن سينا، قد ذكرنا مرة معنا اسمه يعني في شرح ابن سينا عندما قلنا أن المحقق الطوسي ذكر أن الفخر الرازي قد كتب جرحا على الإشارات لأنه لم يراعي أدب التعامل مع المتن، وأن على الشارح أن يكون كذا كذا مثل ما ذكرنا نحن بالمبدأ الأخير من التمهيد. الفخر الرازي ذكر إشكالا كبرويا حاصله التشكيك في تقسيم التصور إلى بديهي ونظري. قال أصلا التصور ينقسم إلى بديهي ونظري، هذا مش صحيح لأنك إن قلت مفهوم ألف نظري فمفهوم ألف قد حضر إلى الذهن، فإن حضر إلى الذهن علمته، إن علمته لم يعد هناك حاجة لتعريفه فقد حضر. أحسنت. عرفتوا الإشكال وين؟ انه انت عم يقول الفخر الرازي انه ما في بتصور نظري، كل التصورات بديهيه، لانه بمجرد ما تقول مثلا الف تصور النظري يعني الف حضر الى الذهن، حضر يعني علمته، ان علمته شو بدك تعرف ما علمته، فاذا كل ما يحضر الى الذهن بديهي لانه حضر. والحضور هو المعلومية. جوابه كما ذكرنا، شو الجواب؟ أحسنت، الجواب هو أن الحضور إلى الذهن قد يكون إجماليا وقد يكون غير إجمالي تفصيلي. البسيط من المفاهيم يحضر إلى الذهن، مظبوط كلامك يا فخر، في البساط من المفاهيم أنه حضور عين معلوميتها وهي غير مركبة غير مجملة غير مبهمة لمكان البساطة، فكلامك مظبوط بشق البديهيات اللي احنا بنسلم فيه، ولكن قد يحضر المفهوم مجملا ملفوف، يعني هيك بيحضر مجمل نيجي نحن بننشره نيجي من أحسن. فالحضور في الذهن أعم من العلم به تفصيلا، الحضور إلى الذهن قد يكون ملازما للإبهام والإجمال. هذا في دفع، هذا بالنسبة إلى الإشارة الأولى. الإشارة الثانية ذكروا في محله وهو صحيح ما ذكروه، وقد ذكرنا هذا الأمر في مبادئ الفلسفة أو في مبادئ العلم بشكل عام، وهي قضية أن موضوع كل علم لا يبحث عنه نفس العلم. يعني موضوع العلم يعني إثبات الموضوع، مفهوم الموضوع، أنا بكون خالص من الموضوع ومفهوم الموضوع، أنا بحكي بالعلم عن شو؟ عن عوارضه الذاتية، عن محمولات الموضوع. أنا بنفس العلم ما بثبت الموضوع وبحكي عن مفهومه، أنا بكون خالص من الموضوع عارفه قبل، بيجي على العلم لحتى أحكي عن شو؟ عوارضه الذاتية، عن مسائله، عن محمولاته. وعليه فالكلام مثلا لا يبحث في علم الطب عن مفهوم الجسم، مفهوم الحيوان، مفهوم الصحة والسقم، هو خالص منه، أنا بحكي عن العوارض الذاتية للصحة والسقم في علم الطب مثلا. طيب إذا كان الأمر كذلك فالبحث عن مفهوم الوجود، والوجود هو موضوع الحكمة، ينبغي أن يكون قبل البدء بالحكمة والفلسفة. يعني أنا لازم أكون عارف شو يعني وجود ومفهوم الوجود وخالص من الصفصطة، يعني مثبت الوجود، وإحكي عن عوارض الوجود بعلم الفلسفة. فكيف أدرجت هذه المسألة اللي هي بداية مفهوم الوجود في مسائل الفلسفة، مع أنه حقها أن تكون قبل البدء بالفلسفة؟ وهو في محله، هذا الإشكال في محله. وعليه ذكر جملة من المحققين أن مسألة بداهة الوجود، بل حتى المسألة الثانية والثالثة، ليست مسائل فلسفية، لأنها لا تبحث عن عوارض الذاتية للوجود، إنما تبحث عن موضوع الفلسفة الذي ينبغي أن يكون قبل البدء بالفلسفة. وقالوا إن هذه المسألة منطقية، لأنها تبحث عن التعريفات والبداهة والجنس والفصل والأعرفية والأظهرية، فبالتالي هي ليست إلا تطبيقا لبحث منطقي وليست مسألة فلسفية، لأن البحث لا يدور عن عوارض الوجود. وقد تنبه إلى هذا الأمر أيضا، يعني قد ذكره صريحا الشهيد مطهري في أصول الفلسفة والمنهج الواقعي الجزء الثاني صفحة 58 عمار بورغيف، ترجمة السيد عمار بورغيف، ذكر أن هذا البحث منطقي مش فلسفة، وذكر نكتة كونه منطقيا لأن قبل البدء بمسائل العلم ينبغي أن يكون قد فرغنا من كلام عن موضوع العلم مفهوما وتصديقا، تصورا وتصديقا. فبالتالي هذه المسألة ليست من مسائل الفلسفة على الضابط الصناعي يعني. ولعل لأجل هذا الأمر لم يدرج الملا صدر في أسفاره هذه المسألة ضمن المسائل، بل وضعها ضمن المقدمة. ملا صدر بمقدمة الأسفار الكلام عن بداهة مفهوم الوجود حطه ضمن المقدمة، يعني عند البدء بالفلسفة في مقدمة الكتاب، لم يجعلها ضمن مباحث الوجود، لأنه هي مش من مسائل العلم كما هو واضح. هذه بالنسبة إلى الإشارة الثانية. الإشارة الثالثة، هون بدي شوي دقة. مرة معنا في مباحث المنطق في باب التعريف، وبالأدق في باب الكليات الخمسة، باب الكليات الخمسة، تقسيم الكليات والمحمولات إلى ذاتية وعرضية، والذاتيات إلى نوع وجنس وفصل، والعرضيات إلى عرضي عام أو عرض عام وخاص. ومن ثم افتتحوا بحثا جديدا هو في الأجناس العالية والأجناس القريبة والأجناس المتوسطة والنوع السافل ونوع الأنواع تتذكر. حاصل الحاصل التقسيم اللي ذكروه انه عندنا جوهر، ينقسم الجوهر الى جسم ولا، والجسم الى حيوان ولا، والحيوان الى انسان وغير انسان، والانسان ينقسم الى افراد زيد وبكر وعمرو الى اخره. وذكروا في محله اننا اذا انتقلنا او اذا صعدنا كان الانسان هو نوع سافل، والحيوان هو جنس الانسان، والجسم هو جنس الانسان، والجوهر هو جنس الانسان، ولكن جنس قريب، جنس متوسط، جنس عال. وذكروا ايضا انه اذا تنزلنا من جنس الاجناس اللي هو الجنس العالي، جنس عال، يقول مثلا الجسم الجسم نوع اضافي للجوهر فهو نوع، والحيوان نوع للجوهر ولكن نوع متوسط، والانسان نوع للجوهر ولكنه نوع الانواع او نوع سافر. جيد. ذكروا ما معناه انه اذا تدرجنا في الاجناس نصل الى الجنس الذي ليس فوقه جنس، الى الجنس الذي ليس فوقه جنس. الجنس الذي ليس فوقه جنس مركب من جنس وفصل. شو الجنس اللي ليس فوقه جنس مركب من جنس وفصل؟ جيد. فالجنس العالي وكل الأجناس العالية كما ستأتي بالمرحلة السابعة أظن، لا بالمرحلة السادسة بالمقولات العشرة، الجواهر الخمسة اللي هي الجسم وعقل ونفس ومادة وصورة، طلعت إنه هي الجوهر اللي هو جنس عالي إلى آخره. الجنس العالي ليس فوقه جنس، ليس فوقه جنس، يعني هو غير مركب من جنس وفصل، هو ليس فوقه جنس حتى يتركب من جنس وفصل نميزه عن غيره، هي أجناس عالية فهي بصائر، ولكن لم يقل أحد أنها بديهية، لكن لم يقل أحد أنها بديهية، وليست بديهية. العقل مش بديهي، مفهوم العقل، مفهوم المادة مش بديهي، مفهوم الصورة مش بديهي، مفهوم الجوهر مش بديهي. فإذا نقض على ما أفاده المصنف بأن الجواهر والأجناس العالية غير مركبة من جنس وفصل، ومع ذلك ليست بديهية. فكيف قلت أن الوجود لأنه لا جنس له ولا فصل صار بديهيا؟ فالجواهر أو الجوهر لا جنس له ولا فصل، وليس تصوره بديهيا. واضح الإشكال؟ وين ما عنده جواب برجع بعيد الإشكال.
نحكي عن الجوهر ولا الجواهر؟
الجواهر من تحت الجواهر الخمسة. جوهر في لا جوهر، هي نفوتها لأنه في مهل هي تحت أم الله من بعض. حدا عنده جواب؟ تفضل. من عنده جواب تاني؟ خلينا جيد. من بعد عنده حدا؟ عنده حدا عنده جواب؟ حدا أنا على الإشكال؟ مشكلة إذا أنا عكنش لأنه بعد ما لناش جواب. غير بديهي، لا أقل في الجملة. هلا أنت بداهة يعني، أنت كأنك عم تقول يعني أنت عم تقول مثلا مفهوم. جيد. من بعد عنده كلام في إجابة الإشكال؟ جيد. طرح هذا الإشكال، طرح هذا الإشكال في الحقيقة عدة من العلماء، وجواب هذا الإشكال هو أنه لم يتوجه حقيقة إلى ما ذكره الشيخ علي، هي فكرة أن المقصود من أنه لا جنس له ولا فصل بمعنى أن الذهن أنه يحضر في الذهن غير مركب، سواء كان جنس فصل حقيقي أو أنت كالجنس والفصل أو ما هو بحكم الجنس والفصل. تارة يحضر المفهوم إلى الذهن ولا جنس له ولا فصل كالجوهر، تارة يحضر إلى الذهن ولكن تجزئه إلى ملازماته ولوازمه. يعني الجوهر، عرف الجوهر بأنه ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، مركب من مفاهيم لتعريف. لاحظوا ملاك البديهة مش بس عدم التركب من الجنس والفصل، عدم التركب من مفاهيم ترفع الإبهام، حتى لو كانت هذه المفاهيم بحكم الجنس والفصل، حتى لو ما كانت أجناس حقيقية له. عرفتوا شو قصدي؟ حتى لو ما كانت. فالذي ينبغي أن يقال، يعني مثلا أكثر من هيك، أنا بقول لكم في بعض الأعراض بسائط كما سيأتي لا تركب لها من جنس وفصل. المقصود من البداهة ما ذكرناه نحن هو حد الأوسط إلى الأعمية. الأعمية بمعنى أنها لا تتركب من مفاهيم ترفع الإجمال، حتى لو كانت هالمفاهيم من جنس وفصل، حتى لو كانت هالمفاهيم كالجنس والفصل، كالجنس والفصل ملازمات. لاحظتوا يا إخواني النقطة؟ فبالتالي من دون ذكر قيد الأعمية الملازم للبساطة بالمعنى اللي قلناه، البساطة هو أنه ما بيحضر إلا هو، يعني ما في إجمال في الذهن، فبالتالي هو عندما يحضر لا يحضر لا مجمل ولا غير مجمل، لأنه ما في مفاهيم يتركب منها، حتى لو كانت المفاهيم من جنس وفصل حقيقة، قد تكون ما بحكم الجنس والفصل. يعني مثل ما بيذكروا أحيانا بالتعريفات العلوم الاعتبارية، لما يقولوا مثلا علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لكذا كذا، بيقولوا العناصر المشتركة هي بحكم الجنس، بمنزلة الجنس، لأنه بس ليش بمنزلة الجنس؟ لأنه لنرفع الإبهام. فالمقصود من عدم من البساطة لمفهوم الوجود أنه أعم، أنه أعم المفاهيم، يعني لا يرفع إبهامه بغيره بهالمعنى. فكان الأفضل عند ذكر الاستدلال أن يذكر الأعمية الملازمة للبساطة التصورية، مش بس عدم الجنس والفصل. لاحظتوا يا إخوان الفكرة وين؟ كان الأنسب أن يذكر الأعمية الملازمة للبساطة بمعنى شو؟ بمعنى البساطة إنه لا مفاهيم، يعني لا يحضر مجملا بحيث يحتاج إلى مفاهيم ترفع الإجمال. جيد، هذا تمام الكلام في الإشارة الثالثة، في الإشارة الثالثة، وبه ينتهي الكلام عن الفصل الأول. أحسن. تركب المفهوم مفهوم وعدم تركبه، ولو بمعنى تركبه بمعنى أنه مجمل. أحسن، واضح يا أخوان الكلام؟ جيد. وبه صح، هذا أحسن أحسن جيد. وبه يتم الكلام عن المرحلة الأولى، أو في المرحلة الأولى، أو في الفصل الأول، ويأتي الكلام في الفصل الثاني، وهو في اشتراك مفهوم الوجود. أنا بس بدي عنون المسألة، بدي عنون المسألة يعني أذكر تمهيد. ماذا نقصد بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود؟ بالحقيقة هذه المسألة تاريخيا إلى كتير دواعي، والملا صدرة ذكر في كتابه أن هالمسألة أقرب إلى الأوليات والبديهيات، لا تحتاج إلى استدلال، تحتاج فقط إلى التفات، وما ذكر من الأدلة هي فقط عبارة عن تنبيهات، لا تحتاج إلى استدلال، وهي من المسائل المسلمة عند جميع الحكماء والفلاسفة. لكن المتكلمين صار عندهم، أو بعض من تكلم في هالقضية صار عندهم شبهة. شو هي الشبهة؟ قالوا أنتوا شو قصدكم يا حكماء من الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود؟ قالوا الحكماء، طبعا هذا كله سيأتي تفصيله، ها هذا كله سيأتي تفصيله، بس عن معنون المسألة. قالوا أنه نحن لما نقول لفظ وجود، مفهوم وجود، نفهم من معنى الوجود معنى واحد. يعني إذا قلت زيد موجود، وإذا قلت بكر موجود، كلمة موجود إلى معنيان، والله هي معنى واحد، معنى واحد. قالوا المتكلمين، بعض المتكلمين قالوا طيب بدي صعب عليكم، إذا قلنا الله موجود وزيد موجود، معنى واحد؟ قالوا لا، مش معنى واحد، أنه ليس كمثله شيء. فبالتالي كلمة موجود إذا حملت على الواجب تعالى معناها غير كلمة موجود إذا حملت على الممكن، على الممكن، لأنه ليس كمثله شيء وإلى آخره، صار تشبيه الخالق بالمخلوق إلى آخره. هذا المسألة. البعض أكثر من هيك، البعض ادعى أصلا لما تقول زيد موجود وبكر موجود هو مش نفس المعنى، لأنه وجودي غير وجود. معنى آخر، أنا وجودي له صفاته الخاصة، وجودك له صفاته الخاصة، فمش مع نفس الوجود. فالبعض ادعى أنه لا، الوجود مشترك لفظي بين الممكنات والواجب، مشترك لفظي، يعني لا يحمل الوجود على موضوع ويكون المعنى هو نفس المعنى في أي شيء آخر. البعض قال لا، المشترك الوجود بنقبل أنه مشترك معنوي، يعني له نفس المعنى بين الممكنات، كل الممكنات ببعضه، ولكن لا نقبله بين الممكن والواجب. البعض وهن الحكماء قالوا لا، هو مشترك معنوي بين الممكن والواجب، يعني مفهومه تفت. سيأتي نحن عند الكلام عن مناقشته أنه هن خلطوا بين المفهوم والمصداق، مصداق وجود الواجب غير مصداق وجودي، ولكن مفهومه واحد، مفهومه واحد. يعني أنت هلأ لما تقول الله عالم، تقول زيد عالم، مصداق العلم الإلهي غير مصداق علمي أصلا، ما لا يقاس. لكن لما تقول الله عالم ما بتفهم شيء، جهل. عشان نقد عليهم للمتكلمين أنه كلا يمكن يلزم منه التعطيل، تعطيل العقول عن المعرفة، عن واجب المعرفة، أنه أنتوا صار كل وصف من نوصفه لله لا يمكن فهمه، فلا يمكن فهمه يعني لا يمكن معرفة. لا، مش توقيف، توقيفي غير، توقيفي بنقبلها نحن، تعطيل غير التوقيفي. تعطيل المعرفة أنه ما بتفهم، توقيفي يعني أقف عند هذا الحد من إطلاق الألفاظ، هذا التوقيفي. هذا بيان الإجمالي للمسألة، وإلا البيان التفصيلي للمسألة والدواعي وذكر الأدلة والأقوال يأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.